السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا أصل من الأصول ذات الأهمية القصوى في تفسير كتاب الله عز وجل، ألا وهو تفسير القرآن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد قال الله جل ذكره في كتابه الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كان رب العزة سبحانه أمرنا في كتابه إذا أشكل علينا أمر أن نسأل أهل الذكر بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذكر، فمن إذن؟ فالقرآن نزل عليه صلوات الله وسلامه وتلاه على الصحابة زمنا، فبلا شك ولا ريب أنه عليه صلوات الله وسلامه أعلم بتأويله من غيره، أعلم بتأويل الكتاب العزيز من غيره. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب العزيز بيانا شافيا ولا يمكن بحال الاستغناء عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم القرآن أو في تفسير القرآن. ولذا كان منهجا وشأنا وعادة لأهل الباطل بل ولأهل الكفر أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى لهم العبث في تأويل الآيات المباركات. فطعنوا في السنة وزادوا عليها ما ليس منها وضعفوا الثابت الصحيح منها وهنوا من شأنها إلى آخر ذلك من تصرفاتهم. فأقول بالله التوفيق إنه لزاما أن نلجأ إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لفهم كتاب الله عز وجل. ولزم التنويه على أن هذه الجماعة المارقة التي أطلقت على نفسها ما ليس بحق لها وسمت نفسها كذبا وزورا القرآنيون، هم كذبا في هذا الاصطلاح، فالقرآن يدعوهم إلى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفئة الباغية المارقة فئة تسمت باسم القرآنيين، ومفاد تسميتها ترك السنة تماما والاجتزاء بالكتاب العزيز دون نظر إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما اقتصروا على الكتاب العزيز وما عملوا بالكتاب العزيز، لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه، وهذه آية محكمة، وما نهاكم عنه فانتهوا. وربنا قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وربنا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وربنا قال: وإن تطيعوه تهتدوا. وربنا قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وربنا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وهم قالوا لن نتبع الرسول ولن نعمل بسنته. ربنا قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى وتأصيله، فلو كانوا كما ذكروا من أهل القرآن لاتبعوا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أمرهم بذلك في الكتاب العزيز. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم فقال ألا ليوشكن أحدكم أن يأتيه الأمر من أمري وهو متكئ على أريكته فيقول، أي رادا لأمري، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمه الله. فلزاما أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فبها يفهم الكتاب العزيز. والسنة فسرت القرآن سواء كان التفسير قوليا أو عمليا، تفسيرا قوليا أو عمليا. والآيات التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آيات قليلة محصورة، أما بفعله فكل القرآن فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. وها أنا ذا أسوق أمثلة إن شاء الله تعالى لبيان ما ذكر. ذكر إجمالا قول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، لم يرد في أي آية من كتاب الله كيف تقام الصلاة، لم يرد أننا نصلي الظهر 4 ركعات ولا العصر 4 ولا المغرب 3 ولا العشاء 4 ولا الصبح 2، لم يرد في ذلك أي خبر في كتاب الله. فإذا لم نتجه للسنة كيف سنصلي؟ كيف سنصلي إذا تركنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس في الصلاة أننا إذا افتتحنا في القرآن، ليس في القرآن أننا إذا افتتحنا الصلاة نقول الله أكبر، ولا أن نقرأ الفاتحة، ولا أن نقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولا سبحان ربي الأعلى في السجود، ولا نقول سمع الله لمن حمده، وليس في القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات، وليس في القرآن أننا نسجد ركعة سجدتين ونركع ركعة واحدة. فإذا تركنا السنة فكيف نصلي؟ كيف سنصلي إذن إذا تركنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس في القرآن أن صلاة الجمعة ركعتين، أن صلاة الجمعة ركعتان، بل فقط إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ليس كذلك في الكتاب العزيز صلاة عيد، ولا كيف نصلي صلاة الاستسقاء، ولا كيف نصلي صلاة الكسوف. كل هذا ليس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس في القرآن. وليس في القرآن أننا نصلي ركعة الوتر كيف تكون. ذكر الوتر عرضا، أو عفوا ذكر الوتر في مقام، مقام القسم به والشفع والوتر، لكن كيف نصلي؟ كل ذلك لم يرد أبدا في الكتاب العزيز، إنما وردت آيات مجملة في إقامة الصلاة وفضل المصلين والتحذير من ترك الصلاة. فعلى هذا من عاد عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ستعصف به الأهواء، كما عصفت بالفئة الإسماعيلية المقيمة في أطراف اليمن المتاخمة لنجران، والذين لم يزل بعضهم يصلي 50 صلاة في اليوم والليل، إلى غير ذلك من الترهات التي اختارها البعض في بعض البلاد. كذلك إذا أتينا إلى مقدمات الصلاة، صفة الأذان التي نقولها الآن والتي تدوى بها المساجد، الله أكبر الله أكبر، لم ترد صفة الأذان في كتاب الله عز وجل، إنما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل الأذان الوضوء ليس في الكتاب العزيز ذكر مضمضة ولا ذكر استنشاق ولا ذكر وضوء 3 مرات ولا مرتين، إنما إجمال. وقبل الوضوء الاستنجاء ليس فيه إلا أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالذي بين كل ذلك هو رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا انتقلنا عن الصلاة إلى الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن الذي قال لنا نخرج 2.5% من زكاة المال؟ ومن الذي قال لنا نخرج العشر في زكاة الزروع إذا كانت الأرض تسقى من ماء السماء، ونصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة؟ كل هذا ليس في الكتاب العزيز تفصيلا، إنما الكتاب العزيز فيه إجمال الأمر بالزكاة، وليس في الكتاب العزيز أننا نزكي إذا حال الحول، وأننا لا نزكي إذا لم يحول الحول، وليس في الكتاب العزيز أننا نزكي إذا بلغ المال النصاب، بل آيات عامة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة دون تقييد بالنصاب. فمقادير الزكاة وأوقات الزكاة وما يتعلق بها من التفاصيل ليس بمثبت صراحة في الكتاب العزيز. في الكتاب العزيز الصيام، لكن الصيام معنى الامتناع، كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الامتناع. الامتناع عن ماذا؟ عن الأكل، عن الشرب. السنة التي بينت الامتناع عن الكلام، لا، وإلا فمعنى الصيام قد يدخل فيه الامتناع عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فالامتناع عن الصيام امتناع عن النظر، امتناع عن الأكل، امتناع عن الشرب، امتناع عن الجماع. السنة هي التي بينت ذلك كله. هل امتناع عن المضمضة، امتناع عن الاستنشاق، امتناع عن ماذا؟ بين كل ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السواك، هل يستاق الصائم أو لا يستاك؟ وهكذا سائر المتعلقات بالصيام، من أكل ناسيا، من شرب ناسيا، ماذا يصنع؟ كل ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا انتقلنا إلى سائر الأمور كأمر اللباس، مثل لبس، عندنا آية عامة، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، من هذا المفتري الذي حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ فالآية حللت كل أنواع اللبس، لكن إذا أتى شاب الآن ولبس جيبة وبلوزة وسنتيان وقميص نوم أحمر كالنساء ومشى في الطريق، هل هذا يباح له أو لا يباح؟ إنه ممنوع. من الذي منع؟ منعه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. فمن الذي وضع لنا هذا النهج؟ فنقول لهؤلاء القرآنيين: إذن يلبس أحدكم جيبة وبلوزة ويلبس عقدا وذويشة ويمشي في الطريق، لأن الله قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لكننا ملتزمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فيها لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. من الذي منع الرجل من أن يلبس العقد أو الخلخال في الرجل؟ إن السنة التي منعته. من الذي منع الرجل أن يلبس الذهب؟ إن النبي هو الذي قال: هذان حرام على ذكور أمتي، يعني الذهب والحرير. وهكذا سائر الأمور المتعلقة بالملبس. كذلك إذا جئت للمطعومات المأكولات، إذا اقتصرت على الكتاب العزيز ستأكل الخنافس والصراصير والثعابين والقطط، لأن الله قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإذا اجتزأت على الكتاب العزيز، اقتصرت عليه، حللت لنفسك أن تأكل القطط. القرآن ليس فيه تحريم القطط، القرآن ليس فيه تحريم الثعابين، القرآن ليس فيه تحريم الضفادع، القرآن ليس فيه أيضا تحريم أكل النسور والنمور والحدية والعقرب وأبو القردان ونحو ذلك. إنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي منعت من ذلك، إذ قال: إن الله حرم كل ذي نبي من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فانتظمت تحريم ما ذكر. وإلا لو لم يكن هذا الحديث موجودا، لما تلوم الفرنسيين وهم يأكلون الفئران؟ ولما لم تلوم الكوريين وهم يأكلون الكلاب؟ إن الذي منعنا من ذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك إذا اجتزأت على الكتاب العزيز حرمت الكبد، لأن الكبد دم متجمد، والله حرم الميتة والدم، والكبد دم متجمد، فالكبد دم. لكن قال ابن عمر: أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. والذي يحلل ويحرم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله له بذلك أو بأمر الله له بذلك. وإذا انتقلت إلى أي باب من الأبواب، إذا انتقلت إلى باب من الأبواب كباب الزواج، المرأة إذا طلقت ثلاث تطليقات لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. ولكن كيف تنكح؟ ما المراد بالنكاح؟ هل المراد بالنكاح الجماع أو مجرد العقد؟ السنة التي بينت، وليس في الكتاب العزيز لعن المحلل والمحلل له، إنما في السنة لعن المحلل والمحلل له. ليس في الكتاب العزيز المنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. فإذا لم تعمل بالسنة تزوجت المرأة مع عمتها ومع خالتها، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وكذلك ليس في الكتاب العزيز النهي عن الشغار، نكاح الشغار، وهو أن تقول لشخص زوجني أختك وزوجك أختي، أو زوجني ابنتك وزوجك ابنتي، ليس بينكما صداق. الذي نهى عنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، نهى النبي عن نكاح الشغار عليه الصلاة والسلام. كذلك في أبواب الرضاع، كم رضع تحرم؟ ليس في الكتاب العزيز عدد معين للرضاعات المحرمة، إنما فيه أمهاتكم اللاتي أرضعنكم دون ذكر عدد. وكذلك ليس في الكتاب العزيز محرمات من الرضاع إلا صنفين فقط، وهما أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. لكن في السنة سبع، إذ النبي قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وليس في الكتاب العزيز أي ذكر يبين أن لبن الفحل يحرم، ولكن هذا في السنة. ومعنى لبن الفحل، إذا تصورنا أن رجلا متزوجا بامرأتين، أرضعت امرأة منهن ولدا أجنبيا، وأرضعت المرأة الأخرى بنتا أجنبية، فالولد لم يجتمع مع البنت على ثدي واحد، فلكن اللبن الذي جاء لهذه المرأة ولهذه المرأة بسبب الزوج الذي يطلق عليه حينئذ الفحل، فيصبح الولد أخا للبنت من الرضاعة من الأب، ويحرم بسبب ذلك، مع أنه لم يرضع من نفس الثدي الذي رضعت منه البنت، ولكن اللبن الذي جاء لهذه ولتلك سببه الزوج، فكان الولد أخا للبنت من الأب من الرضاع، ومن ثم يحرم عليها. كل هذا لم يبين في كتاب الله عز وجل، ولكن بينته سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ألفاظ الطلاق ليست في كتاب الله، الذي يريد أن يطلق ماذا يقول؟ ليس في الكتاب العزيز ماذا أقول، إنما إجمال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ليس في الكتاب العزيز أنك تطلق في طهر لم تجامع فيه، إنما بين ذلك كله سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في كل الضروب وفي كل الاتجاهات، في باب الديات في القتل، إذا قتل شخص شخصا ووافق أهل المقتول على قبول الدية أو كان القتل خطأ، ليس في الكتاب العزيز إلا قوله تعالى ودية مسلمة إلى أهل. كم الدية المسلمة إلى أهل؟ كم هذه الدية المسلمة إلى أهل هذا الشخص؟ الدية المسلمة ما بينت في الكتاب العزيز، إنما بينت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تتواصل الأمور. دية السن كم هي إذا ضرب رجل آخر فكسر سنته؟ دية السن كم هي؟ دية العين كم هي؟ دية الرجل كم هي؟ فكل صور الديات، كل مقادير الديات لم يبينها ربنا في كتابه تفصيلا، نما بين أمرها في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالديات كلها، كل الديات وكل ما يتعلق بها من أحكام، بيانها في السنة. كما أسلفت، دية النفس، دية العين، دية الأنف، دية الأذن، دية السن، دية الإصبع إذا قطع، كل ذلك بيانه ليس في الكتاب العزيز. فلا بد من الرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. قوله تعالى في الحج: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. كم الهدي؟ ما الهدي؟ ما معنى ما استيسر من الهدي؟ ليس في الكتاب العزيز في الحج فيما يتعلق بالحج أننا نطوف بالكعبة 7 أشواط، إنما في الكتاب العزيز فقط: وليطوفوا بالبيت العتيق. وليطوفوا بالبيت العتيق، كم أطوف بالبيت العتيق من أشواط؟ ليس في الكتاب العزيز أنني أبيت بمنى 3 ليال، ولا أن أرمي الجمرات 7 حصيات، ولا أن أقف بعد الجمرات أدعو، وأنني لا أدعو بعد الجمرة الكبرى، إنما أدعو بعد الصغرى والوسطى. وليس في الكتاب العزيز أنني أصلي جمعا في عرفات، ولا أصلي جمعا في مزدلفة. كل تفصيل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السعي بين الصفا والمروة، ليس في الكتاب العزيز أنني أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ولا أن أشتد بين في بطن الوادي بين العلامتين الخضراوين. والذي بين ذلك هو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في سنته. فترك السنة هدم للحج بكامله، هدم للصلاة، هدم للصيام، هدم للزكاة، وهكذا في سائر الأمور. الأطعمة كما سمعتم، إذا اقتصرت على الآية استباحت لنفسك أن تأكل الخنافس والصراصير، ولكن تأتي الآيات الأخرى تضبط المعنى، أو النبي عليه الصلاة والسلام وسلوكه وتصرفه وأكله وشربه يبين لنا ما أجمل من كتاب الله عز وجل. كما سمعتم في الأنكحة، في المحرمات منها، في الطلاق كيف يكون، في الجمع بين النساء، الكتاب العزيز فيه فقط: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 وثلث ورباع. والواو قد تقتضي الجمع. أحيانا أكلت خبزا ولحما، فقد يفهم شخص أن 2 وثلث ورباع يكون العدد 9، ويبيح أن يتزوج 9، ويقول الآخر: بل أتزوج 1000، لأن الله ما نهاني. قال: فقط اتزوج 2، 3، 4، ما نهاني. فيستبيح لنفسه أن يتزوج 100 امرأة يجمع بينها بينهن. ولكن من الذي منعنا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت سنته وأفعال أصحابه في زمانه، ولأنه لم يرد أن أي صحابي زاد على 4 في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت السنة خير بيان لما أجمل من كتاب الله سبحانه وتعالى. في أي اتجاه كنت، في المواريث كذلك، ليس في الكتاب العزيز: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. ليس فيه فما بقي في الأولى رجل ذكر. الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ليس في الكتاب العزيز منع الوصية لوارث. ليس في الكتاب العزيز منع الوصية لوارث. ليس في الكتاب العزيز أن الوصية لا تتجاوز 1/3. ليس في الكتاب العزيز شيء في أمر الطهارة يتعلق بالاستحلام. من نام ورأى أنه لما استيقظ رأى بللا، السنة بينت: إنما الماء من الماء، عفوا، إنما الماء من الماء، نعم، إذا رأت الماء عليها الغسل إذا رأت الماء. وهكذا إذا سرنا في كل باب من الأبواب وجدنا أنه لزاما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جئت إلى أبواب البيوع ليس في الكتاب العزيز النهي عن بيع الملامسة ولا النهي عن بيع المنابذة ولا النهي عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. كل هذه النصوص ليست في الكتاب العزيز، وليس فيه النهي عن تلقي الركبان، إنما بيّنت ذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام ووضحته خير إيضاح. في الكتاب العزيز: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن هل كل سارق تقطع يده؟ شخص سرق منك القلم أو سرق بعض الترمس منك اسمه سارق، لكن هل تقطع يده؟ الكتاب العزيز فيه تقطع، ليس فيه تقطع يد السارق في كم. ومن السارق الذي تقطع يده؟ السنة بينت السارق العاقل البالغ. أما الطفل إذا سرق هل تقطع يده؟ لا تقطع يده. الآية ليس فيها هذا التفصيل. وفي الحديث: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. هذا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. شارب الخمر ما حده؟ لم يذكر له حد صريح في كتاب الله عز وجل. لم يذكر حد لشارب الخمر في الكتاب العزيز، وإنما التي بينت سنة بينت حد الخمر هي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في المسكرات: ليس في الكتاب العزيز ما أسكر كثير فقليله حرام، إنما في الكتاب فقط ذكر الخمر، لكن التفصيل في السنة: ما أسكر كثير فقليله حرام. فسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك في كل الأبواب. إذا جئنا لأذكار الصباح والمساء، هل في الكتاب العزيز أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له؟ ليس في الكتاب. هل سيد الاستغفار في كتاب الله وما أنت ربي لا إله إلا أنت؟ هل في كتاب الله ماذا أقول إذا دخلت بيتي، إذا خرجت من بيتي، إذا نمت أخذت مضجعي ماذا أقول؟ ماذا أقول إذا رأيت رؤيا مفزعة؟ ماذا أقول إذا هبت الرياح؟ ماذا أقول إذا جئت من سفر؟ ماذا أقول إذا خرجت مسافرا؟ كل هذا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الرقى والتعاويذ. قل لك: ارقني. هل في كتاب الله ارقي بصورة كذا أو صورة كذا أو ذكر كذا أو ذكر كذا؟ ليس هذا في الكتاب، إنما السنة فيها: أذهب البأس رب الناس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. السنة هي التي فيها كل ذلك. ليس في الكتاب العزيز تفصيل شيء من ذلك. الرؤيا المفزعة وأقسام الرؤيا: ماذا أقول عند الرؤيا المفزعة؟ ماذا أقول عند الرؤيا الطيبة؟ هكذا كل ذلك. أذكار النوم: كل ذلك ليس في الكتاب العزيز تفصيله، إنما تفصيله في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحيل: المباح منها، المكروه منها. أحكام المساجد: النهي عن البيع والشراء في المسجد. كل هذا تفصيله في سنة النبي عليه الصلاة والسلام خير تفصيل. فلا يجوز أبدا أن نقول نجتزئ بالقرآن، سنهدم الدين كل الدين بهذه الطريقة. أرجع قائلا أشراط الساعة الصغرى وأشراطها الكبرى، الدجال ليس له ذكر في كتاب الله، هل معنى ذلك أنه لا يكون؟ طلوع الشمس من مغربها لم يذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى، تفسير قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، أين تجري أين تذهب هذه الشمس؟ عندنا في كتاب الله في سنة رسول الله إنها تذهب وتسجد تحت العرش. فلا يستطاع أبدا بحال من الأحوال الابتعاد عن سنة النبي، حتى في أمور المعتقد ليس في الكتاب العزيز التصريح كالتصريح الوارد في السنة من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ليس هذا في الكتاب، بل إذا فهمت الكتاب العزيز والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والذاريات ذروا فالحاملات وقرا والليل إذا يغشى والطور وكتاب المسطور، سأسوغ لنفسي أن أحلف بكل هذه الأشياء لأن الله حلف بها في القرآن. لكن الذي نهى عن الحلف بالآباء، الذي نهى عن الحلف بغير الله، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذه المسائل بينت بسنة النبي، خصال الفطرة، الختان، قص الشارب، آفاء اللحى، نتف الآباط، حلق العانة، كل ذلك ليس في كتاب الله عز وجل تفصيله، إنما تفصيله في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهكذا تضيف السنة أمورا وتمنعنا السنة من أمور، وبالله التوفيق. إذا جئنا لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، قلنا الآية السنة منعت من أشياء إضافة إلى هذه الآية، كل ذي نب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، أضافت الحمير، هل أكل الحمار يجوز؟ إن قال قيل لا يجوز، لماذا لا يجوز؟ والقرآن الكريم فيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فسأرجع إلى أن النبي حرم لحوم الحمر الآلية عام خيبر إلى الأبد، فتحريم الحمير جاء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا انفصلت عن السنة لابد أن أضل. ولذلك قوله تعالى على سبيل المثال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما المراد بالاعتزال؟ إذا تركت نفسي والآية الكريمة اعتزلت النساء تماما، تركت لهم البيت بالكلية أو أخرجتهم من البيت، وقد كان اليهود يفعلون ذلك، إذا حاضت المرأة طردوها من البيت، لم يؤكلوها لم يشاربوها لم يجالسوها، ولكن سنة النبي بينت المراد بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، بينت خير بيان معنى قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، فبينت أن المراد بالاعتزال اعتزال الجماع، اعتزال الجماع. وكذلك هو بمجموع الطرق منع إتيان المرأة في الدبر، وليس هذا بصريح في الكتاب العزيز، إنما في الكتاب العزيز فأتوا حرثكم أن شئتم. نعم، قال ابن عباس: هل الحرث إلا موطن الزرع؟ ولكنه ليس بكاف في حسم المسألة، إنما حسمت بمجموع الطرق الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في أسانيدها مقالات. وهكذا كلما تجولت في الكتاب العزيز رأيت نفسك محتاجا إلى السنة، فإذا قرأت قوله تعالى في شأن الحج: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. كم قدر هذه الفدية؟ فدية من صيام أو صدقة أو نسك، كم قدرها؟ بيانت السنة سنة النبي أن الفدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام على التخيير. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في الأضحية، شروط الأضحية: سلامتها من العيوب، سلامة الأضاحي من العيوب، سن الأضاحي، كل هذا بين في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. بل هناك عبادات ليس لها أي ذكر في الكتاب العزيز، وأنساك كذلك. فعلى سبيل المثال العقيقة، هل العقيقة هذه لها أي ذكر في القرآن؟ ليس للعقيقة فيما علمت أي ذكر في كتاب الله عز وجل، إنما ذكرها وبيان ماهيتها وبيان وقتها وصفتها، كل ذلك بين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذا كان من شأن الذين يريدون الطعن في الدين من الملاحدة والشيعة البعداء البغضاء، وكذلك عموم أهل البدع، كان من شأنهم الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولما كانوا لن يستطيعوا أن يجرؤوا على أن يقولوا إننا نرفض سنة النبي محمد، بدأوا يلعبون بشيء آخر، الطعن في رواة هذه السنة. فطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما فعلت طوائف الشيعة البعداء البغضاء، طعنوا في الصحابة، فإذا طعنوا في الصحابة طعنوا في السنة التي رووها، بل وطعنوا في القرآن الذي نقله الصحابة. أن القرآن من الذي نقله إلينا؟ الصحابة نقلوه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فتبجح الشيعة بالطعن في الصحابة، ومن ثم طعنوا في القرآن وطعنوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حتى يسقطوا السنة فيعبثوا في العبادات كيف شاءوا، في حج، في زكاة، فاختلقوا الزكوات الباطلة عندهم، وقالوا إن الزكاة خمس التركة، ليست 2.5%، بل عندهم أنك تزكي كل سنة 20% من مالك، ليس 2.5%. فدمروا فريضة الزكاة، اختلقوا في فريضة الزكاة أمورا شقت على العباد لصالحهم أو صالح ما أسموهم الآيات عندهم. جعلوا 5 المال يخرج زكاة سنويا، فأرهقوا الناس، غمزوا في الصحابة الذين طعنوا في نقل رواية الأذان، فزادوا في الأذان زيادات كما يصنع الشيعة حي على خير العمل، أشهد أن عليا ولي الله إلى غير ذلك من الزيادات. فمن أهل البدع من طعن في الصحابة لإسقاط السنة، ومنهم من ادعى توقير الصحابة لكن طعن في الذين رووا عن الصحابة، فطعن كثيرون منهم في الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إذ قد روى أكثر من 1000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطعنوا فيه وغمزوا فيه غمزا شديدا حتى يطيروا السنة، وبعد ذلك يعبثوا في القرآن والأحكام كيف يشاءون. فضلا عن ذلك كانت ثم اتجاهات أخرى لتشويه جمال سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم لتشويه جمال الدين، فافترت طائفة أحاديث ونسبتها كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظهروا التعارض بين السنة، فافتروا طائفة من الأحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الله سلم، فظهر أهل الحديث جزاهم الله كل خير عن الإسلام وأهله، ونافحوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير منافحة، فبينوا الصحيح من الضعيف والسقيم المعلول من النير المقبول الصحيح. فالحمد لله ميزت سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأعود قائلا، كانت المسالك للطعن في هذا الدين على ضروب. الضرب الأول الغمز في السنة إجمالا ورفضها إجمالا كفئة القرآنيين المزعومة التي تفتري الكذب على الله وتفتري الكذب على الخلق، واتجاه آخر بعد رفض السنة طعن في الصحابة الذين رووا السنة، واتجاه الشيعة الروافض البعداء البغضاء، وقول ثالث واتجاه ثالث هو الطعن في التابعين وأتباع التابعين الذين رووا تلك السنة. والوجه الرابع الذي سلك من أهل الباطل هو افتراء أحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صنعه بعض المارقين من الذين دخلوا في الإسلام ظاهرا ليدمروه من الداخل، إذ كان هذا شعار رفعته يهود بقولهم اعتنقوا الأديان لتخربوها. وتصديقه في كتاب الله، قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي نزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، أي آمنوا في الصباح حتى يطمئنوا لكم، وفي آخر اليوم قل وجدنا الدين فيه خلل فاتركوه حتى تشككوا الناس في الدين. فهذه الفئة افترت أحاديث على النبي عليه الصلاة والسلام وأدخلتها، وكذلك فئة المتصوفة الجهلة الذين افتروا على النبي أحاديث في الترغيب والترهيب، قالوا نحن لا نكذب على النبي بل نكذب له ولصالحه، فافتروا أحاديث عليه لتخويف الناس، أو افتروا أحاديث عليه لترغيب الناس وكذبوا على الرسول. فكانت هذه بعض محاور أهل الكفر وأهل البدع والضلالات للانقضاض على هذا الدين الحنيف القيم. ولقد قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كان لزاما على كل مفسر أن يكون ملما بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مميزا للصحيح من السقيم منها، حتى لا يذهب يفسر آية بحديث مكذوب فيضل ويضل هو الآخر. فكان لزاما أن يكون المفسر ملما بسنة النبي الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، كي يميز التفسير الصحيح من التفسير المفترى المكذوب. وهذا أصل أيضا يضاف إلى السنة، ألا وهو أن تكون السنة والأثر اللذان يفسر بهما القرآن سنة صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك وكما سيأتي إن شاء الله تكون آثار صحيحة ثابتة عن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بارك الله فيكم، تفضل.